بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا هشام قال: أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل. ماذا قلت تنكحها؟ ماذا قلت تنكحها؟ قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وإياها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حاء. وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا زهير، كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سوى. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، انكح أختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتحبين ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو حديثه، ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد ابن أبي حبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب تحريم الربيبة، وهي محرمة بالكتاب وبالسنة. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إلى قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن السنة هذه الأحاديث، هذا الحديث وفي الباب غيره، وسواء كانت الربيبة متربية في حجر زوج أمها أو كانت بعيدة عنه بحيث أنها تتربى في بيت آخر غير بيت أمها، فإنه يكثر أن تكون الربيبة في غير بيت أمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ومعناه أنها إذا نكحت، إذا تزوجت، فإن أباها أحق بها، وإن جدها أحق بها، جد أب، وإن الخالة منزلة الأم، وهكذا الجدة، فتنتقل الحضانة من الأم إلى غيرها بزواجها، وإذا كانت مميزة تخير، والتخيير ليس على إطلاقه في حق الذكر والأنثى، في حق من لم تتزوج. أما إذا تزوجت في الحديث فاصل في المسألة، فامرأة فارقها زوجها ولم تكن نكحت، وعندها صبي تقول يسقيها من بئر أبي عنبة، قد صار يعني يأتي بالماء، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مميز بين أبيه وأمه، ودعا بالهداية، دعا له بالهداية فاختار. وإنما الشاهد أن التخيير في حالة عدم الزواج، أما إذا تزوجت فلا تخيير، لقوله: أنت أحق به ما لم تنكحي. وأيضا فإن الزواج شغل، ومن مقاصد الشرع حسن التربية وحسن العشرة وحق الزوج على زوجته من الحقوق المؤكدة المهمة، فربما قامت بحق الزوج فحصل في ذلك انشغال عن تربية الولد في سن مبكر يحتاج فيها إلى مزيد عناية. وأيضا إذا تزوجت المرأة قد يكون لها حمل من آخر فتشغل به، وقد يحصل بين الأولاد شيء من التنافس وشيء من عدم الرغبة في الأول، لا سيما في شأن الزوج أو كذلك في شأن يعني أبناء المرأة الأخيرين. فلما كان الأمر كذلك آثر الشرع ما يتعلق بأنها إذا تزوجت أحيلت الحضانة إلى غيرها لحسن رعايته. وفي حال التخيير إذا لم تتزوج، إذا لم تنكح، التخيير ليس على إطلاقه، بشرط أن تكون الرعاية إما عند الذي تختاره، يختاره الولد أحسن، أو مساويا، ليس فيه تضييع للولد. أما إذا كان يتضمن تضييعا للولد بإفساده فما شرعت الحضانة إلا للرعاية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وترك الولد عند من يحضنه حضانة سيئة لا يحسن رعايته بل يعرضه للتلف في دينه أو حياته، فيتضرر عنده في دينه أو حياته، ليس هذا من مقاصد الشرع. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا ضرر ولا ضرار. ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فبقي التخيير فيما إذا لم تنكح ينظر فيه للأصلح، وهذا النظر يعود إلى القاضي وإلى ذوي الشأن الذين رأوا الحال من الأب والأم. فإذا استوى الأمر وكان متقاربا خير إن كان مميزا، وإن رجح أحد الأمرين رجحانا بينا وكان الجانب الآخر لا رعاية له، إما للضعف، المرأة ضعيفة ليست قادرة على الاكتساب، هي مرعية عند أبيها في طفولتها وعند زوجها بعد بلوغها وزواجها وعند زوجها وأبنائها بعد أن يكون لها أبناء، وبين إخوانها أيضا مرعية، وهكذا سائر مراحلها وهي في مرعية، المرأة مرعية، ورعايتها المذكورة في الحديث محدودة في بيت زوجها أي فيما تستطيعه، فقد لا يكون لها القدرة على الاكتساب فيضيع الولد، يضيع ماديا إن لم يكن مثلا هناك رعاية، مع أن الأب له الرعاية ولو كان ولد عند أمه، لكن الرعاية تختلف من حال إلى آخر. لذا قلنا إن الربيبة الذي يقيدها بالحجر أتى بقيد ليس بلازم، فالآية ذكر فيها أمر ما ذكر فيها أمر أغلبي. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، والذي عليه أهل العلم أن العقد بالبنات يحرم الأمهات مطلقا. إذا عقد إنسان على ابنة فبمجرد العقد أمها محرمة عليه على التأبيد، وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب، دخول بالأمهات يحرم البنات، من نسائكم التي دخلتم بهن، العقد بالبنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات لقول دليل قوله التي دخلتم بهن، فلا تحرم هذه الربيبة على هذا الرجل بمجرد العقد على أمها، بل لا بد من الدخول، من قوله دخلتم بهن. والدخول المذكور ليس مجرد إغلاق الباب وكشف عن الوجه أو بعض البدن أو البدن، بل المقصود به الوقاع، الجماع. فإن لم يدخل بأمها بحيث أنه عقد على الأم ثم فارقها قبل الدخول بها طلقها، وما لم يدخل بها فلا عدة له عليها، يسألون لك عليهم عدة تعتدونها، بمجرد فراق المعقود عليها ما لم يدخل بها تكون بائنة للآية المذكورة. ففي الحال له أن يعقد بابنتها ما لم يدخل بأمها. أما إذا دخل بالأم فسواء كانت البنت في حجره، في حجر أمها وفي حجره، أو كانت في غير ذلك للمعاني المذكورة والأدلة المذكورة فإنها محرمة على التأبيد، إذا دخل بأمها حرمت ابنتها عليه على التأبيد. وليس البنت فقط، بل البنت محرمة، وبناتها محرمات، وبنات بناتها محرمات وإن نزلنا. لا يقف هذا عند تحريم البنت فقط، فإن بنات المحرمات محرمات إلا ما استثني من ذلك، بنات العمات وبنات الخالات وبنات أمهات الزوجات وبنات كذا وبنات كذا، يعني استثني من ذلك، وبنات حلائل الآباء وبنات حلائل الأبناء. ولو كان رجلا يقال له ربيب أليس كذلك؟ الولد ماذا يقال عنه؟ ربيب. ما هو ربيبة؟ ما حكم بناته؟ محرمات. بنات الربيب محرمات على الأبد، محرمات بالاتفاق، بنات الربيب محرمات بالاتفاق. زوجة الربيب أجنبية، يعني الربيب زوجة الربيب أجنبية. هذا القول هو الصواب. هناك من يأخذ بهذا القيد في حجوركم في حجري، وهو قول مرجوح، حتى العمل ما هو عليه، يعني عند المحاكم عند الناس ما هو على القول بأنها إذا كانت ما هي في الحجر تحرم ستحل. المحرمة الثانية في هذا الحديث أخت المرأة، تحريمها مؤقتا لا مؤبد، فتحريم أخوات الزوجات قال لها الصهر صهرة، يعني ماذا؟ الحمو، أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. طيب، وتحريم المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مؤقت، والمرأة وأختها مؤقت، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بابنته رقية ثم ماتت، ثم زوجه بابنته الأخرى أم كلثوم فلقب بذي النورين، ولا خلاف في ذلك أن التحريم إنما هو مؤقت لا مؤبد في أخت المرأة، مؤقت، فإذا ماتت جاز له الزواج بأختها، وإذا فارقها. ومن سيجيب على هذا؟ نعم، ها، وانتهت العدة. نعم، وإذا فارقها وانتهت العدة ولا يجوز له أن يعقد على أختها وبقية من عدتها يوم واحد، فإنه سيصير جامعا بين المرأة وأختها، لأن العقد الأول لم ينتهي، والطلاق الرجعي ما لم ينتهي تنتهي العدة ما زالت المرأة في عصمة زوجها. ومن هنا قال بعض أهل العلم يعتد، وهذا ليس بصحيح، بل هي تعتد، هي يعني ينتظر ينتظر حتى تنتهي عدة أختها ثم يتزوج الثانية إذا فارقها. ومن مقاصد الشرع الإحسان بين الأرحام، الإحسان بين الأرحام، فلا تزوج أختا على أختها لكان ذلك من مدعاة الخصام، وكذلك وما هو شأن الضر مع ضرتها، فيحصل من ذلك القطيعة، ويحصل من ذلك أيضا البغضاء بين الضرات والمكايدة بين الضرات، وأشياء تحرم في حق الرحم مع الرحم تنقطع بها الصلة، فحرم الله الجمع بين المرأة وأختها لحصول الضرر بين المرأة وأختها والقطيعة الحاصلة التي تحصل، وبين المرأة وعمتها لهذا المعنى، وبين المرأة وخالتها لهذا المعنى. أما إذا حصل الفراق واحدة وزالت العدة جاز الزواج بعمتها أو بخالتها أو بأختها. طلق الثالثة يعني الطلاق البائن وتزوج قبل الله، الأولى أن ينتظر حتى تنتهي عدتها، وإلا فالثالثة ما فيها رجعة حتى تنكح زوجا غيره، ولا رجعة له بعد أن يعني أن يتزوج عليها يعني ما حتى تنتهي العدة، أو انتهي العدة أو لا، وإلا فلا رجعة في الثالثة ما فيها مستعتب. من سيجيب على هذا السؤال عندك يا شهاب؟ أيجوز أن يتزوج الرجل امرأة وابنه بنتها؟ ابنه يتزوج بنتها يعني يتزوج ربيبة أبيه، يجوز يتزوج ربيبة أبيه؟ يجوز يعني تكون ربيبة أبيه زوجة له؟ يا أخي هذا الغض الصوت هذا ما عندك التمكن في ارفع صوتك، يعني أنت مزوج امرأة عندك ربيبة ولدك يجوز يتزوج بها؟ طيب نعم يجوز. والعكس أيضا أن يتزوج الرجل البنت وابنه بأمها يجوز؟ يجوز. ساق الإمام مسلم رحمه الله من طريق أبي كريب قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال أخبرنا هشام وابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجره. أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية زوجة عبد الله بن عبد الأسد التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكان رضيع كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج زوجة أخيه. نعم لا، لكن هل تزوج زوجة أخيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم تزوجها بعد أن توفي أخاه، أخاه من الرضاعة، زوجة الأخ ما في خلاف في الزواج بها إذا مات زوجها. أرضعتني وأباها ثويبة، هو تزوج زوجة أخيه عبد الله بن عبد الأسد. أم سلمة كانت زوجة أخيه، كانت زوجة أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أما ترون قولها أرضعتني وقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن. فأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ثم إنه مات فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة أخيه من الرضاعة، وهي هند عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ ومعناها إذا كان ولا بد من الزواج ما زال سيتزوج تلك المرأة، قد أختي أقرب إلي، يعني تقول هنسدنا وأختي، أما تلك ربما يحصل يعني الخصام أكثر، يعني شأن الضرة. فإنهم ذكروا في قصة التي قتلت امرأة ضربتها بمسطح عمود عمود الخيمة، حديث حمل بن مالك بن نابغة، أنه بسبب الضرة أنها ضرة اختلفت معها ضرة مع ضرتها فضربتها فقتلتها ومات الذي في بطنها وجنينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغرة في الجنين بغرة عبد أو أمه، وفي المرأة أن تقتل أي القاتلة تقتل. فإذن إذا كان مزوج اثنتين واحدة قاتلة واحدة مقتولة واحدة ماتت واحدة قيد بها، طلع منهن اثنتين بدون زوجة، واحدة قاتلة واحدة قصاص، هذا على ما ذكروا، على أن كلمة أن تقتل فيها خلاف، البيهقي يعتبرها غير محفوظة وجماعة من أهل يعتبرونها غير محفوظة، والصواب أنها رجالها ثقات، وقد أثبتها شيخنا رحمه الله الصحيح المسند، والحديث ثابت، وقد حملوا ذلك على أن هذا عمد، وأن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد وليس شبه عمد، خطأ شبه عمد. والذين قالوا إنها ما تقتل كما في الروايات الأخرى وما في الصحيح أنها يعني غضب الدية على عاقلتها، أنها قتل شبه العمد بالحق بالخطأ. قال أفعل، أفعل ماذا؟ هكذا اللفظ على سبيل الاستفهام، هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ قال أفعل ماذا، يعني ماذا أفعل، على سبيل الاستفهام والإنكار. قال قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ وهذا شيء يتعجب منه، يعني أنها تعرض المرأة على زوجها أن يتزوج. لا تصدق المرأة إذا قال لك تزوج، ما عندها، ما هي يعني، ما هي فقط ربما تكون بعد ذلك إذا حصل جد ما ترى إلا هي تبكي، ما ترى إلا هي تتسخط. فهذا القول ليس يعني جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذلك مستغربا من المرأة قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية. يعني الآن هذا من أدلة مما فقيها تعتبر أم حبيبة رضي الله عنها، ترى في المسألة أدنى المفسدتين عندها، يعني أنها لو كانت أختي كانت أهون علي. فهذا يستدل به على أن السلف رضوان الله عليهم رجال ونساء يراعون أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين في حد فهمها أنه يجوز. وأحب من شركني شركني في الخير أختي، وهي أيضا تحب أن تكون لها من الفضل كما لأمهات المؤمنين. ضم الميم مخلية، كان الخاء لست أخلي لك بغير ضرة، يعني ما هو لابد من ضرة، فما دام لابد من ضرة أختي. شاركني وأحب من شاركني فيك وفي صحبتك والانتفاع منك بخيرات الآخرة والدنيا، ذكره النووي رحمه الله تعليقة مفيدة. وهذا من حب الخير لها. وامرأة تكون، امرأة أراد الله أن تكون من أمهات المؤمنين أراد الله لها الخير، الخير كل خير الجنة. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الجنة. قال فإنها لا تحل لي، لا تحل لي. هذا يدل على أن الشرع كان في ذلك الحال لا يزال يتطور، فكثير من الأمور لم يعلمها الرجال والنساء، وهذا مما لم تكن علمته أم حبيبة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله ليبين لكم وأن في كتابه أو على لسان نبيه أن هذا لا يجوز. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بضم الدال. قال لا خلاف فيه، هنا قول درة وانتقد، وأما قول بعض يعني كان بعضهم أنك قال أتحد الدال تصحيف، تصحيف لا شك فيه، فالصواب درة، درة فلا بأس بتسمية درة إحدى الدرر، ويلحق بذلك جوهرة إحدى الجواهر فإنها من ضمن الدرر. درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني اجتمع في تحريمها أمران، أنها ربيبة وأنها بنت أخيه وعمها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمها من الرضاعة، هي ربيبة وهو عمها من الرضاعة، يعني يقال عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن أخيه، زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أخيه. يحرم من رضاء ما يحرم من نسب. إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، أي ومع أبيها، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وهذا معناه أنه استكره، يعني الخطبة للمحرم لا تجوز، حرام أن يخطب في محرمه. والعرض مثلا تزوج فلانة لذات المحارم مستكره، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، قال لا تعرضنا. يعني لو قال إنسان مثلا اخطب بنت فلان، يعني بنت أقاربك محرما لك، ما يجوز هذا العرض، مستكره، أما يعني إذا كان عمدا. أما نسيان ربنا تأخذ نسينا واخطأنا. وقوله في هذا الحديث أفعل ماذا، يعني فيه الاستفصال عند الإشكال، يعني هل لك في أختي بنت أبي سفيان، معنى أكفلها، معنى يعني أبحث لها عن زوج، معنى يعني أنصحها إذا كانت تحتاج نصيحة. فكان الأمر مثلا يحتاج إلى استفصال، فقال أفعل ماذا. فلما قال تنكحها تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو تحبين ذلك، ثم نصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العرض، وأبان أنها لا تحل له لأنها ربيبته، ولأنها ابنة أخيه وهو عمها. الحديث الطريق التي يليها مخرجه هشام على كل من الطرق هذه، لكن التي فيها مزيد فائدة أيضا، مزيد فوائد من تسمية هذه الأخت أنها عزة، أخت أم حبيبة، عزة أخت رملة، كلاهما ابنت أبي بنت وهما أختان ابنتا أبي سفيان. ثم هذا من أدلة من ضمن الأدلة الكثيرة في الإشاعات التي لا حقيقة لها. إذا كانت هذا الإشاعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في يخص النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج بنت أبي سلمة، بنت زوجته، بنت أخيه من الرضاعة، يتزوج بنت فلان، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إشاعة ما لها حقيقة أبدا، ما لها أي ثبوت، ومع ذلك تشاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينكرها. إني أحدث ويتحدث النساء الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يتزوج يعني بنت أخيه من الرضاعة ربيبته. فلا تستغرب أن تجد من الإشاعات ما لا خطم لها ولا أزمة، وأما في زمننا هذا فحدث ولا حرج. زمننا هذا كثر فيه الكذب يا إخوان، من علامة الساعة تلاشي الصدق وكثرة الكذب، الدنيا مليئة بالكذب، على حتى على المؤمنين والمحقين وأهل الخير، يكذب عليهم ويفترى عليهم ويروج الكذب، يروج يملأ الآفاق، يبلغ الآفاق. قبل الساعة سنوات خداعة، خونوا فيها الأمين تم فيها الخائن، صدقوا فيها الكاذب كذب فيها الصادق، ينطق فيها الرويبضة. خداعة أي خداع أهلها، ما خداعون مخدوعون. ومما يحصل فيهم من الانخداع أنهم تروج عليهم الأباطيل يقبلونها، فذو اللسان والمتفلسف ولماذا، حتى وإن كان يعرفون أنه كذاب مقبول، مقبول عندهم. ومما يستفاد من هذا الحديث أن الإشاعات تروج، لكن لا يعني ما يطول أمدها. عند الناس مثلا يكون حبل الكذب قصير، فمهما لكل نبأ مستقر، مهما راج الباطل فإن مصير ذلك للحقيقة، سواء بعد الزمن أو قرب. ومما يستفاد من ذلك أيضا حسن العشرة ومحادثة المرأة مع زوجها، وحسن العشرة فيما بينهم، وحسن المحادثة، وأنها إن أتت مما يستغرب تعلم، المرأة من ضلع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعت به في عوج، وإن أن تقيمه كسرت وكسرها طلاقها، لا تستقيم لك على حال. هذا فيه إشارة إلى هذا المعنى، أنه قد يحصل الجهل من الرجال والنساء، وأن المعلم الناجح في ذلك المعلم الرفيق، حتى وإن أتي بما يستغرب لا يضحك عليه، لا يستنكر عليه، ولكن يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي هذا الحديث أن الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنها يعني بأنه عمها، أنه عمها، هذا من ضمن الأدلة على ما دل عليه ذلك العموم.